هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
بإمكانكم أيها الإخوة والأخوات أن تراسلونا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وموقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. في هذا اللقاء نستعرض رسالتين، الأولى من الأخت أمل والثانية من الأخت زهرة. رسالة الأخت أمل تتضمن سؤالين. السؤال الأول يقول: الحدث الأصغر أثناء الغسل هل يبطله؟ والسؤال الثاني: إذا اغتسل شخص فبدأ بغسل الرقبة والرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم أصاب الماء وجهه خطأ، فهل يبطل غسله؟ وأما رسالة الأخت زهراء فبها سؤال، تقول: أنا أريد أن أحج وعندي أغراض كثيرة، فكيف أخمس هذه الأغراض؟ الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله من جديد.
نبدأ برسالة الأخت أمل، وتقول في سؤالها الأول: الحدث الأصغر أثناء الغسل هل يبطل الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة إلى سؤال الأخت، فإن طروء الحدث الأصغر في أثناء عملية الغسل من الحدث الأكبر عند المشهور لا تستوجب بطلان الغسل، وهذا فتوى مشهورة شهرة عظيمة بين الفقهاء المعاصرون، جميعا يوافقون على هذه الفتوى، ولا توجد نكتة مهمة من هذه الجهة أو خلاف في المسألة. الشيء الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه أن من يغتسل الغسل من الحدث الأكبر، إن كان الغسل غسل جنابة فهو يغني عن الوضوء عند الجميع، وإن كان غير غسل جنابة فهو يغني عن الوضوء عند جملة من الفقهاء ولا يغني عند جملة آخرين. لكن جميع الفقهاء متفقون أن الحدث الأصغر إذا حصل أثناء عملية الاغتسال فهذا الاغتسال وإن كان صحيحاً لكنه لا يغني عن الوضوء بعد، حتى لو كان الغسل غسل جنابة حتى فهو لا يغني عن الوضوء، فيجب على الإنسان بعد أن ينهي غسله أن يتوضأ من جديد لهذا الحدث الأصغر الذي حدث في أثناء عملية الغسل. أما إذا ما حدث الحدث الأصغر قبل الاغتسال ولو بعد الإتيان بموجب الحدث الأكبر، ما دام قبل الاغتسال، قبل البدء بالاغتسال، فهو مما لا شك ولا ريب في أنه لا يكون مؤثرا فيما يرتبط بإغناء الغسل عن الوضوء. نعم، توجد فتوى لدى بعض علمائنا المتقدمين تقول بأن حدوث الحدث الأصغر في أثناء الغسل يبطل الغسل،
من هنا مقتضى الاحتياط لمن أراد أن يحتاط من الإخوة والأخوات أنه إذا أحدث بالأصغر أثناء عملية الغسل من الحدث الأكبر أن يعود ويبدأ بالغسل من جديد بنية القربة المطلقة الأعم من الإتمام والاستئناف لكي يكون محتاطا، يعود فيغتسل من جديد، فإن كانت وظيفته الإعادة فقد أعاد، وإن كانت وظيفته التتميم فعندما يصل إلى المحل الذي كان قد وصل إليه يكون قد أتم. فالنية بنية القربة المطلقة الأعم من الاستئناف والإتمام، ولكن في جميع الحالات عليه بعد أن ينتهي من غسله أن يتوضأ، لأنه إذا كانت وظيفته الإتمام وأحدث بالأصغر في أثناء الغسل فهذا الغسل لا يغني عن الوضوء، فعليه إذا أراد أن يحتاط الاحتياط التام أن يعيد الغسل بهذه النية ثم يتوضأ بعد الغسل ويكون قد أتى بوظيفته الواقعية إن شاء الله. وإلا الفتوى المشهورة للفقهاء المعاصرين جميعا بحسب معلوماتي تقتضي عدم بطلان الغسل إذا ما أحدث الإنسان بالحدث الأصغر في أثناء الغسل لكنه يتوضأ بعد الانتهاء من الغسل لموجبات الوضوء.
جيد، هذا إذا لم يكتمل الغسل. طبعا إذا اكتمل الغسل ولكنه ما زال تحت الماء، يعني ضمنا هو أثناء عملية الاغتسال، ولكن من الناحية الشرعية جميع الأجزاء ابتلت ثم أحدث الحدث الأصغر، هنا لابد وأن عليه الوضوء.
طبعا الانتهاء من الغسل لا يعني ابتلال الأعضاء، لكن الإنسان غسل الرأس والرقبة لنقل، ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أحب قبل أن يخرج من الحمام أن يعود بحمام الصابون مثلا الشامبو من جديد، أو بدون الشامبو أحب أن يضع الماء من رأسه إلى كل جسده.
جميل،
هذا وإن كان لا يزال في الحمام ولا يزال يسكب الماء على نفسه، لكن بعد الانتهاء من الغسل الشرعي. مثل هذا الإنسان مما لا شك ولا ريب في أنه إذا أحدث هنا فباتفاق الفقهاء هو قد انتهى من الحدث الأكبر، لا يلزم عليه الإعادة حتى احتياطا، لكن غسله بعد لا يغني. لماذا؟ لأنه غسله كان يغني إلى أن يحدث بالأصغر، وقد أحدث بالأصغر فهو لم يعد على طهور فعلا إذا أراد أن يصلي، فعليه أن يتوضأ للصلاة، هذا أمر طبيعي وواضح.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نكمل اللقاء بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى السؤال الثاني في رسالة الأخت أمل، وتقول إذا اغتسل شخص فبدأ بغسل الرقبة والرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم أصاب الماء وجهه خطأ
أثناء الغسل،
أثناء الغسل
نعم،
فهل هذا الغسل صحيح أو لا؟
نعم الغسل صحيح، فإن الانتهاء من غسل الرأس والرقبة لا يعني عدم جواز إيصال الماء إلى الرأس والرقبة من جديد.
ليس كالوضوء يعني القضية،
ليس كالوضوء، وحتى الوضوء أقول،
لأن إذا في الوضوء مثلا إذا ابتلت اليد مثلا
أعضاء المسح نعم
نعم،
وإلا في الوضوء إذا كان الإنسان يتوضأ تحت المطر مثلا وضع على رأسه شيء وهو يتوضأ تحت المطر غسل وجهه وهو يغسل اليد اليمنى نزلت قطرات من المطر على وجهه، أيضا الوضوء لا يبطل هناك،
هو لا يغتسل من المطر، هو يغتسل من ماء،
يتوضأ من الماء أو يغتسل من الماء، ليست القضية هنا. القضية أن العضو الذي ينتهي منه الإنسان سواء في الغسل أو الوضوء إذا ما نضح بالماء لسبب من الأسباب
نعم
ولو اختيارا حتى لكن لا بنية الغسل لا يكون العضو السابق باطلا، يكمل في العضو اللاحق. فرق الوضوء عن الغسل في أعضاء المسح في باطن الكفين، لابد وأن يمسح ببقية البلل الذي في كفيه، ومن هنا إذا جاء ماء جديد إلى الكفين فتصبح القضية مشكلة، لا يستطيع أن يمسح بهذين الكفين إلا إذا بقي مقدار من الكف يمسح به لم يصل إليه الماء. الآن مفروض سؤال الأخت، أثناء الغسل الإنسان غسل الرأس والرقبة هو يغسل الجانب الأيمن أو انتهى منه وهو الآن بصدد غسل الجانب الأيسر، وهو يتحرك تحت الدش مثلا نزل الماء على رأسه على وجهه على رقبته، هذا لا تأثير له أصلا في صحة الغسل. بل أكثر من هذا أقول، الإنسان قد يغسل كل جسدي. عادة الإنسان عندما يغتسل خصوصا في الأغسال الواجبة يحتاط نسبيا، أو يضربه الوسواس عادة، وهذا ما يحصل لدى المتدينين بمقدار من المقادير. الإنسان وهو يغسل الرأس والرقبة أصلا قد ينزل الماء إلى كل جسده تقريبا، خصوصا في الدش وهذه المياه المنهمرة، فإن الرأس والرقبة والجزء مهم من الجسد ينزل عليه الماء. وهو يغسل الجانب الأيمن يستطيع أن يغسل الرأس والرقبة، لكن لا بنية الغسل، يبدأ بالنية من الجانب الأيمن. لا مشكلة أيضا في البين لو أعاد الماء عليه بدون نية الغسل من جديد ونوى غسل الجانب الأيمن، وهو يغسل الجانب الأيمن إذا نزل الماء على الرأس والرقبة والجانب الأيمن وهو يغسل الجانب الأيسر، لا مشكلة في البين ما دام هو نوى الجانب الأيسر. فالقضية ليست بحيث إذا انتهيت من عضو لا يجوز إيصال الماء إليه أبدا، علينا أن ننتبه، أصلا هذا غير ممكن عادة أثناء الغسل، خصوصا بالطريقة الحديثة التي يغتسل بها الناس جميعا تحت هذه الوسائل الحديثة من الدش وغيره، فإنه من الواضح جدا أن الماء سيصل إلى جزء من الرأس والرقبة أثناء غسل الجانبين الأيمن والأيسر.
إذن في مفروض السؤال هنا
لا مشكلة،
الغسل صحيح والصلاة صحيحة إن شاء الله. الآن مع سؤال الأخت زهراء، تريد أن تذهب إلى الحج وعندها أغراض كثيرة لم تخمس هذه الأغراض، كيف تخمسها؟ يعني أعم من الأموال،
يعني القضية ترتبط بكون هذه الأغراض مما يجب فيه الخمس أو ليس مما يجب فيه الخمس. أساسا الأخت إن كانت من الأخوات العاملات المنتجات ماديا، فهذه الأغراض الموجودة النقود واضح بعد، إذا كان من إنتاجها يجب عليها أن تخمس ما يزيد عن مؤونة سنتها. إذا كانت أغراض واشترتها لمؤونة السنة تحتاجها يعني في مؤونة سنتها، حتى الأغراض للزينة بالمقدار اللائق بحالها المتعارف لأمثالها، مع الزينة المحللة المقصود في داخل البيت، حينئذ هذا كله يستثنى من الخمس، لا يجب فيه الخمس. الألبسة لا يجب فيها الخمس، كل ما تحتاجه في حياتها متعارف لنظيراتها لبنات جيلها، إن كانت عازبة للعزاب، إن كانت متزوجة للمتزوجات.
نعم، يعني هنا تعليق من الأخت ربما يفيد.
نعم.
في الجواب هي توضح فتقول كنت مخطوبة ثم انفصلت.
نعم.
فهل أخمس الأغراض الجديدة؟ ثم تقول لأنني سألت أكثر من شخص ولكن لم أفهم المطلوب.
يعني الأخت تفترض أنها عندما كانت مخطوبة اشترى لها خطيبها مثلا أو الذي عقد عليها ولم يتم الزفاف أشياء جديدة وإلى ما هنالك أهداها إليها، أو من باب بداية نفقة عليها أو إلى ما هنالك.
نعم.
ثم بعد الانفصال بقيت عندها هذه الأمور، هذا يحصل عادة.
هذه لا تخمس،
هذه ما دام ليست من الإنتاج وليست من المهر أيضا. لو كانت.
نعم.
من المهر الذي هو نصف المهر إذا انفصلت قبل الزفاف، إذا كانت من المهر لا يجب تخميسها.
نعم.
إذا كانت هدية من خطيبها لها من الهدايا ليست من المؤن الواجبة عليه، وهذا ما يحصل عادة لأن الخطيب يشتري أشياء ليست واجبة عليها أساسا في البداية، غير المهر أيضا، ألبسة متعددة، أساور، أشياء من هذا القبيل، وكانت تقلد من يقول بعدم وجوب الخمس في الهدايا، لا يجب التخميس. حتى لو كانت تقلد من يقول بوجوب الخمس في الهدية، إذا كانت هذه الأمور مما تحتاج إليها في حياتها ولو انفصلت عن هذه الخطوبة أيضا لا يجب التخميس. في حالة واحدة يجب التخميس، إذا كانت تقلد من يقول بوجوب الخمس في الهدية وكانت هذه الأمور لها كعازبة ليست مورد حاجة أساسا وهي أهديت إليها وانفصلت بعد ذلك، فهنا المفترض أن تخمس مثل هذه الأشياء لأنها تكون غير داخلة في مؤونتها، والمفروض أنها تقلد من يقول بوجوب الخمس في الهدايا، فحينئذ يجب التخميس. وإلا إذا كانت تقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية فلا يجب عليها التخميس. وإذا من عملها كان عندها أشياء، فإن كانت من مؤوناتها السنوية لا يجب فيها التخميس، وإن كانت أشياء زائدة كما لو اعتادت أن ما يفضل عندها من نقود تشتري به ذهبا زائد على حاجتها للتخزين، هذا الزائد لابد من أن تخمسه إن شاء الله.
إن شاء الله. ولا فرق في عملية التخميس بين أن يكون الإنسان عازما على الحج أو لا.
طبعا واضح جدا، لكن
بلغ سنته الخمسية فيجب عليه الخمس.
المؤمن إذا أراد أن يذهب إلى الحج يحب أن يرجع كما ولدته أمه طاهرا مطهرا، فعادة يهتم بهذه الأمور، وإلا الخمس واجب مستقل عن الحج، لا ربط بينه وبين الحج من حيث أصل الوجوب.
شكرا لكم سمحت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.